بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة. حدثنا الصوت بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن الجاد أبي عثمان عن أنس وعن هشام عن محمد عن أنس وعن سنان وعن سنان أبي ربيعة عن أنس أن أم سليم عمدت إلى مد من شعير جشته وجعلت منه قطيف وعصرت رقة عندها، ثم بعثتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فدعوته قال ومن معي، فجئت فقلت إنه يقول ومن معي، فخرج إليه أبو طلحة قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم، فدخل فجيء به وقال أدخل علي عشرة، فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أدخل علي عشرة، فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أدخل علي عشرة حتى عد أربعين، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام، فجعلت أنظر هل نقص منها شيء.
وإنما أدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم عشرة عشرة لئلا يتزاحموا ويكثر على الطعام، ويستفاد من التدبير في الطعام والتوجه إليه، ويؤخذ منه أيضا جواز أكل ما فضله الغير وبقي بعده، لأن العشرة الذين بعد الأول بعد العشر الأول كلهم كان بعضهم يأكل بعد بعض. نعم.
ما يأكل مع ضيوفه أو ما يأكل كان ما في داعي لياكل إلا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال مراسل النبي.
نعم. لا في داعي على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلق، عادته أن يكون بعد أصحابه حتى في السفر والرحل. وأما أكل صاحب البيت مع ضيفانه فهذا يرجع إلى العادة، إذا جرت العادة بأن أكله معهم أكرم لهم وأطيب وأنس أكل، وإن كان بالعكس أنه نعم. لا بأس، لا بأس أن يأتي بأحد، لا سيما إذا علم أنهم بحاجة، وإلا فقد يخسرون. إذا قال امشوا معي لفلان ربما يحرجهم، لا يحبون أن يذهبوا بلا دعوة ولا يحبون أن يعصوا، لكن إذا رأى أنهم محتاجون فهذا طيب. ولكن ينبغي أيضا أنه لا يدخل حتى يستأذن لهم، فيقول أدخل ومن معي. إيه نعم.
باب ما يكره من الصوم والبخول، فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قيل لأنس ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصوم؟ فقال من أكل فلا يقربن مسجدنا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا.
في هذا دليل على جواز أكل الثوم والبصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنهما، بل قد قال ليس بي تحريم ما أحل الله، لما نهى أن يقرب الإنسان الذي أكل الثوم والبصل المصلى قال الصحابة حرمت، فقال ليس بي تحريم ما أحل الله. وفيه دليل على تقديم المصلحة العامة على الخاصة، لأن هذا الذي منع من حضور المسجد فاتته مصلحة لا شك، وهي حضور المسجد، لكن هذه المصلحة التي فاتت من أجل مصلحة العموم وهم المصلون، لأنهم يتأذون بالرائحة. فإن قال قائل وإذا كان كلهم قد أكلوا بصلنا أو ثوما، نقول نعم وإن كان كلهم قد أكل البصل والثوم، لأنهم إذا لم يتأذوا هم تأذت الملائكة فلا يقربون المسجد. ولكن هل يصلون جماعة في البيت؟ الجواب نعم، يصلون جماعة في البيت. فإن قال قائل لماذا لا تحرمون البصل والثوم لأن أكلهما ذريعة إلى ترك الصلاة مع الجماعة، قلنا لا نحرم ذلك لأن هذا الذي أكل إنما منعناه لا عقوبة له ولكن دفعا لأذاه، دفعا لأذاه. ولهذا لو قدر أن شخصا من الناس قال سآكل البصل والثوم لئلا أذهب إلى المسجد، قلنا له في هذا الحال يكون الأكل حراما عليه. أليس الرجل يذهب يسافر في رمضان سفرا عاديا وإذا سافر أفطر، هل نقول لا يجوز لك السفر لأنه وسيلة للفطر؟ الجواب لا، لكن لو سافر من أجل أن يفطر صار السفر حراما والفطر حراما ووجب عليه أن يصوم ولو في السفر لأنه تحيل لإسقاط ما أوجب الله عليه. نعم. لا الصحيح أن الجماعة ما ينهى عن المسجد فقط.
لو صلى خارج المسجد جماعة في البار.
إيه لا لا بأس به. نعم.
شيخ.
نعم.
تكون بعض المساجد في رمضان وفيها بالنسبة يأكلون الثوم معلما هذا. وتجد المساجد يعني مزدحم بهذا الرائحة، يعني لو صلى الشخص عندهم أو يصلي خارج يعني بالنسبة إذا ما وجد إلا على المسجد.
إذا كان يتأذى ولا يحضر قلبه في الصلاة فهو معذور، وإن كان لا يصبر ويتحمل ولو تأذى بالرائحة فلازم معذور، لكن هم ينبغي أن يطردوا من المسجد، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا شم في أحد ريح من هذا طلعه إلى البقيع. نعم الجواب.
في ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني ما في حديث عن ابن عمر معروف الله انه على شرط. نعم على شرط، اي على شرط، لكن ذكروه في مكان اخر. نعم.
باب وهو ثمر الارانب.
شيخ عندك تنوين ولا اضافه؟ ها اضافه. باب الكباث وهو ثمر الأراك. ورق
ورق ورق
اي لكن هم عندهم مرق. نشوف الفتح. ها نسخة بينهم فرق ثمر.
والصواب ثمر الأراك.
ها
وكلا في رواية أبي دار والصواب ثمر الأراك.
ثمر
ثمر
ثمر ثمر. نعم.
حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا الله عن موسى عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه قال اخبرني جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مر الظهران نجم الكباث فقال عليكم بالاسود منه فانه اطيب فقال اكنت ترعى الغنم؟ قال نعم وهل من نبي الا رعاها؟
هل اراك ظن معروف؟ ما هو السواك، شجر معروف اتخذ من السواك وله ثمر طيب يؤكل. وفي الحديث هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم وهو كذلك، وقال ما من نبي إلا رعى الغنم. هل من نبي إلا رعى الغنم؟ قال العلماء والحكمة في ذلك أن رعي الغنم تكون عليه السكينة والهدوء، والرعاية للبهائم تكون مقدمة لرعاية الإنسان، فإن إذا رعاها وذهب بها إلى ما فيه الخير والمرتع النافع كذلك رعاية البشر. نعم. أي أي طب صح. أي نعم. في نسخة ثانية بعد؟ إيه لكن ما في نسخة ثانية يعني كله أيضا.
ماشي
أشياء. ها؟ مش يقول.
القرب أيقظ مغلوب وأطيب.
نعم
مثل أجدب وأجدب ومعناهما واحد.
نعم
إذا كانت في الصوم البصر رائحة تؤذي المصلين، ولذلك منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل صوما أو بطرا نحو المسجد، فلو طبخ الصوم البصر رائحة
لا بأس به. نعم الرسول قال هذا. نعم إن كان يتأذى بحيث يشوش عليه فلا بأس، ولا فلا يقطع الصلاة، ولكن إذا سلم يقول يا أخي اطلع من المسجد، طلعوا من المسجد إذا تمكن. ها إذا لم يجد مكانا إلا هذا الذي يضطر فيه إلى التلتم فلا بأس، ولا في مكان آخر، لكن كما قلت لك يطلع.
أيما أعظم قطع الصلاة أم
التلتم؟ لا تلتم أهون، تلتم أهون. طيب هل مثل شرب الدخان؟ ها؟ بعض الأحيان بعض الدخان يصير رائحته كريهة جدا وتؤثر وتؤذي، هذا حكمه وحكمه. يقول له قد نهاك النبي عليه الصلاة والسلام تخطع إلى المسجد. طيب هل مثل ذلك لو كان في الإنسان بخر أو نتن في فمه أو في أنفه أو في أبطه؟ ها؟ قال العلماء مثله ومثله، لأن هذا لدفع أذيته. بعض الناس تجده لا يهتم بنفسه، لا يتغسل ولا يتنظف، وتقول له رائحة كريهة تسرع الطير. وقد مر عليكم قصة النساء في الجاهلية، أنها قل ما تفتض بشيء إلا مات من رائحة الكريهة. فبعض الناس يقسم لي أنه لا يستطيع أبدا أن يصف جنب بعض الآخرين اللي ما يعترون بأنفسهم، هذا أيضا نقول أنه ينهى عن دخول المسجد. وقال العلماء وإذا وجد في المسجد جاز إخراجه من المسجد، جاز إخراجه. نعم
شيخ،
هذا
المتعرض قبل الأذان كم ينهى عن ذلك؟
ما دامت الرائحة موجودة
تبقى، وأكيد
تبقى ولعلها الرائحة. لا ما هو حرام، حرام إذا إيه، لكن هل قصد بذلك المنع؟ إيه ما يضر، يقول باكل وأملى شدقي منه.
بهذا تذهب صلاة الجماعة،
ما هي خالف.
وكيف يسد الرائحة؟
هما قلنا هذا أصله مباح له أن يفعل، كما جاز للإنسان أن يسافر في رمضان مع أنه سوف يفطر. هل نقول لا تبتدئ السفر في رمضان لأنك ستفطر؟ لا، وهذا ربما لحاجة تجاهل، حتى لو ما هو لحاجة، حتى لو راح مثلا بيتمشى. نعم ثلاثة.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد،
لكن انا سمعت انه يوجد الان اشياء عصائر انها اذا استملها الانسان يروح الرائحه. ها بخاخ؟ لا الهيل يقولون ان الهيل هذا ضرره عظيم، يضر لا غير مسألة البطن، حتى رائحة الفم هو يحتاج من يزيله عن الفم الهيل. ها هي بس هذا هيل يمكن كسه أمامه خلط ولا شيء، يمكن الكهو تخفف عنه بعض الشيء. لا ما صح، لكن أنا سمعت أنه أظهر حديثا، بس قالوا أنه من اللي يعصر هذا اللي الصار. هو اللي في المعدة ما تبين رائحته إلا كان إذا تجشى الإنسان، إذا تجشى. نعم
يعني بالنسبة للرائحة حق الفم هي يقول أنها غالب تأتي من يعني على التسوس، إذا كان في تسوس الأسنان أو في حنجرة في رديم أو كذا هو الذي يأتي الرائحة
البخر. نعم